غدنا على شأن
تتذكر أمرا وحديثا يتوهج من نور السنة فرياض العلم لها بق بلبلها ما أحلى لحنا
رياض الجنة رياض الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن المسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعبر رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا الباب يعني بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة، فبينهم تناسب وبينهم تشابه. فهذا وجه أن المؤلف رحمه الله ألحق هذا الباب أو أتبع هذا الباب بالباب الذي قبله. لكن هنا لاحظ الشيخ رحمه الله قال باب ما جاء في الرقى، والباب السابق قال باب من الشرك، فهناك جزم بأنه شرك، أما هنا فلم يجزم. لما؟ لأن الحكم هنا يختلف. يعني هنا الرقى لا يمكن نقول أنها شرك، بل فيها تفصيل. وكذلك أيضا التمائم، تمائم القرآن هي محل خلاف. هذا وجه كون المؤلف رحمه الله قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يجزم بأن ذلك شرك، لأن الحكم هنا ليس كالباب الذي إيش السابق، ليس كالباب السابق، وإنما فيه تفصيل وفيه خلاف. هذا ما يتعلق بعنوان الباب. قال باب ما جاء في الرقى. الرقى يعني ربما يكون معناها معلوم، لكن قد تطلق كما قال الشيخ على العزائم، وتطلق على التعاويذ وعلى القراءة، يعني يرقيه يعني يقرأ عليه. والتمائم يعني هذه الأشياء التي تعلق على الأشخاص أو على الدواب، قد تكون من الجلد وقد تكون من الورق وقد تكون على هيئة يعني على هيئة حيوان أو على هيئة يعني حدوة فرس، هذه تجد كثير، أو على هيئة أحيانا قطعة صغيرة فيها عين تتخذ من أجل إيش كما يقول دفع العين ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بتعريف الرقى والتمائم. ننتقل إلى الكلام عن الحكم، ثم نأخذ التفصيل من خلال متن الباب. هنا لما نأتي إلى حكم الرقى، فالرقى أيها الإخوة هي على أقسام. فعندنا رقى شرعية، الرقية، الرقى الشرعية جمع رقية. فإذا كانت الرقى من خلال القرآن الكريم، من خلال السنة النبوية، هذه رقية مشروعة مندوب إليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه عليه الصلاة والسلام ورقى غيره، ورقاه جبريل عليه السلام، وأيضا أم المؤمنين رضي الله عنها رقت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرقية الشرعية أو الرقية المندوبة لها شروط، ذكر الحافظ بن حجر ونقل السيوطي ونقل جملة من الشراح أن هذه الرقية لا بد فيها من الشروط الثلاثة: أن تكون بالكتاب والسنة، والشرط الثاني ألا وهو أن تكون بلسان عربي، وبعضهم يقول أن يكون ذلك كلاما مفهوما، والشرط الثالث أن يعني لا يعتمد عليها أو يظن أنها تنفع بذاتها. هذه الشروط الثلاثة التي ينبغي أن تراعى في مسألة الرقية الشرعية. القسم الآخر من الرقى وهي الرقية بكلام غير مفهوم، يعني أن يرقي الشخص باسم مجهول أو بكلام أقرب يكون للطلاسم، فهذه تمنع وتحرم، لأن هذا الكلام الغير مفهوم أو هذا الكلام الذي هو أشبه بالطلاسم والعجمة قد يكون متضمن للشرك ويمنع سد للذريعة. إذن الرقية بالكلام غير المفهوم هذه تكون محرمة ممنوعة. الصنف الثالث من أصناف الرقى الرقية وهي الرقية الشركية، وهو أن يرقي المريض بالشرك. يعني كيف يرقي بالشرك؟ أعوذ بالله، مثلا ينفث عليه، وهذا النفث فيه استغاثة بالجن، استغاثة بغير الله، فيه كلمات الكفر والزندقة كما تجد عند رقية الساحر ونحوه: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. هنا هذا ما يتعلق بأقسام الرقية. إذا عندك رقية مشروعة وعندك رقية محرمة وعندك رقية إيش هي؟ شرك. فإذا كان فيها استغاثة بالأموات واستغاثة بالجن فهذا شرك أكبر ويخرج من الله. أما التمائم فالتمائم كذلك يمكن أن تقسم على الأقسام السابقة. فعندك تمائم هي شرك أكبر، وهي التميمة التي تضمن يعني هذه القطعة أو هذه الورقة فيها استغاثة بالجن، فيها يعني طلب المدد من الأموات ونحو ذلك، هذا الشرك الأكبر لما فيها ليش من صرف العبادة لغير الله. الثاني أن يعلق تميمة فيها كلام لا يفهم، فهذه أيضا تمنع سدا للذريعة وأنها قد تفضي إلى الشرك. الثالث إذا كانت من تمام التمائم المعلقة بالقرآن، شخص علق على صدره أو على دابته شيء من القرآن، هذه من التمائم توقع فيها الخلاف، وأشار الشيخ رحمه الله الخلاف في ذلك. فمن الصحابة من رخص فيها كعبد الله بن عمرو بن العاص ونسب ذلك إلى مؤمن عائشة، لكن الذي عليه الجمهور والذي رجحه جمع المحققين أن تمائم القرآن تمنع لعدة اعتبارات. أولا أن الحديث عام، حديث مسعود الذي يستمر بنا عام لم يستثني تمائم القرآن: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فيمنع ذلك. وراوي الحديث مسعود أصحابه كما في جاء في آخر الباب كانوا يكرهون ذلك، والكراهية عند المتقدمين هي كراهية مع التحريم، يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إذن تحقيق ذلك أن تمائم القرآن تمنع، أولا لأن الحديث عام ولم يستثني تمائم القرآن. الثاني الاعتبار الثاني أن تعليق تمائم القرآن قد يفضي إلى تعليق غيرها ويكون محل اشتباه. لما يأتيك شخص معلق تميمة يعني يشتبه الأمر، أهي تميمة قرآن أم تميمة شرك؟ والأمر الآخر في القضية أن هذا التعليق كونه يعلق اليوم شيء من القرآن قد يفضي به إلى تعليق غيره فيمنع ذلك سدا بالذريعة. والأمر الثالث أن تعليق تمائم القرآن قد يفضي إلى الامتهان، فعندما يعلق هذه التميمة على صدره قد يدخل المرحاض عزكم الله، وهذا فيه امتهان لكلام الله عز وجل. فلهذا يعني يمنع تعليق تمائم القرآن، والله أعلم. هذا بإيجاز شديد فيما يتعلق في الحكم في مسألة الرقى والتمائم. نستعرض النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله. هنا عندك حديث المشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السفر، أرسل رسول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، لا يبقين. في بعض الروايات ضبطت إيش؟ لا يبقين. فإذا قلنا لا يبقين يصير هكذا، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. هنا قول أسلم قلادة من وتر، من هنا بيانية. لما قال هنا قلادة من وتر أو قلادة، هذا شك من الراوي، هل قال أنه أسلم قلادة من وتر أو قلادة؟ شك من الراوي. والبعض صح الرواية الأولى وهي قلادة من وتر، لأن البخاري ومسلم اتفق عليها. وكان العرب في الجاهلية إذا اخلولق الوتر، يعني صار الوتر وتر القوس الذي يرمى به النبل، إذا صار هذا الوتر قديما يأخذونه ويعلقونه على دوابهم من أجل دفع العين. فهذا نوع من التعلق والالتفات لغير الله، وحقه أن يقطع. وهنا الشاهد هنا قد يقول قال يعني ما صلة الحديث بعنوان الباب؟ الصلة واضحة من جهة ماذا؟ أن تقليد الأوتار هو يعني هو بمعنى التميمة، أليس كذلك؟ هو بمعنى التميمة، فالحكم الحكم واحد. حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا الحديث له قصة، وهي أن زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنه، زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان في عنقها خيط، فقال عبد الله ما هذا؟ قالت هذا خيط رقي لي فيه، فقطعه عبد الله رضي الله عنه وقال إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. فقالت زينب إن عيني كانت تطرف، يعني يصيبها الألم والوجع، فأذهب إلى فلان اليهودي فيرقيها فيسكن الألم. فقال مسعود رضي الله عنه قال إنما ذلك الشيطان، نعم، فإذا رقاه هذا اليهودي نعم سكن هذا الألم، والشيطان هو الذي يئز بهذا الألم. ثم ذكرنا هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأشهد رضي الله عنه إلى قوله عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك فإن لا يغادر سقما. فأنت تلاحظ أنه رضي الله عنه أنكر المنكر وغيره وأزاله وبين لزوجه حكم الله سبحانه وتعالى، وذكر لها ما هو أتم وأكمل، وهو هذه الرقية النبوية الأثرية عندما قال عليه السلام اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال عليه السلام إن الرقى، هنا إن الرقى فيما هو يظهر من سياق الحديث أنها للاستغراق، يعني تستغرق كل أنواع الرقية، أم أنها للعهد؟ ما رأيكم؟ أهي الألف واللام للعهد والاستغراق؟ نعم، هي للعهد، للعهد. يعني فهنا الكلام عن الرقية المعهودة اللي هي الرقية الشركية، يعني وليس للاستغراق، لأن هناك ليست كل الرقى ممنوعة. لما تقول استغراق فالاستغراق يعني أنها تستوعب كل أنواع الرقى، لا، ليست كل أنواع الرقى شرك، وإنما المراد هنا الرقية المعهودة وهي الرقية الشركية التي كانت موجودة عندهم آنذاك. إن الرقى والتمائم، قال الرقى قال وهي التي تسمى العزائم. وهذا لاحظ الشيخ رحمه الله يخاطب الناس ما يفهمون، يعني قد لا يعرف معنى الرقى، لكن يقين الرقى هي العزائم اتضح لهم المعنى. ثم قال الشيخ: وخص منه دليل ما خلى من الشرك. فهذا الحديث عام لكن جاء ما يخصصه، فليست كل الرقى ايش شركا، بل من الرقى ما يكون ايش ما يكون مشروعا وجائزا، كما مر بنا في حديث بريدة بن حصين في قوله عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. أو ما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة قال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أخرجه مسلم. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هنا فيما يتعلق بالتمامر من الكلام في المسألة هذه، تعليق في القرآن ذكر الترجيح في ذلك، لكن جاء أن صالح بن أبي محمد سأل أباه أحمد: هل تعلق شيئا من القرآن؟ قال أحمد: التعليق كله مكروه، التعليق كله مكروه. التولة هنا في قوله عليه السلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، التولة فسرت كما سمعنا أنها شيء يصنعونه يزعمون أنه حب المرأة إلى زوجها والعكس. هذه التولة هي أن يسمى الصرف العطف، الصرف إيه والعطف، أنه نوع من السحر صرف العطف، أن يصرف الرجل إلى امرأته أو يعطف إليها أو العكس يصرف عنها ويعطف عنها، لأن السحر يعني يراد به أحيانا أن يفرق بين المرء وزوجه وأحيانا العكس. فهذه التولة هي نوع من الصرف والعطف الذي هو نوع من السحر، وسيأتي الحديث عن السحر في باب مستقل بإذن الله سبحانه وتعالى. حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. لاحظ أيضا شيئا هنا نكرة جاءت في سياق الشرط تفيد العموم، فمن تعلق بأي شيء من الأشياء مهما دق ومهما قل فإن الله تعالى يكله إلى ما تعلق به. فإذا تعلق الإنسان بتميمة، تعلق بمخلوق، تعلق بشيء من تلك الأسباب، فالله تعالى يتخلى عنه ويكله إلى ما تعلق به. فالإنسان دائما وأبدا أن يعلق قلبه بالله، من تعلق بغير الله لا ينال إلا الخسران والخذلان، من تعلق بغير الله لا ينال إلا الخسران والخذلان والحرمان، والله المستعان. حديث رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. هذا الحديث يعني كما نبه الشيخ عبد العزيز باز قال فيه لين لكن له شواهد، قال له شواهد. وهذا الحديث من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعل الحياة ستطول بك، وفعلا طالت الحياة بن رويفع رضي الله عنه ومات سنة 56. من عقد لحيته يعني من عقد لحيته إما على سبيل الكبر كما يفعله بعض العاجم، وقال بعضهم أنه يعقد لحيته على سبيل التأنيث تشبه بالنساء، وبعضهم قال أنه كان بعضهم يعقد لحيته هكذا قيل والله أعلم لدفع العين، يعني حتى يعني لا تكون يعني ظاهرة بحسن أو جمال. على كل من عقد لحيته فهو متوعد من هذا الوعيد، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. أو تقلد وترا، هو الشعر تقلد وترا يعني جعل قلادة في عنقه أو في دابته أو في سيارته. فالنهي هنا كما أيضا سبق مر بنا ليس راجعا إلى يعني إلى القلادة بحد ذاتها، لكن لما كانوا يعتقدونهم ماذا من أن هذه القلادة وهذا الوتر أنه يدفع إيش العين أو يعني يدفع الجن، ولا يعني تقليد الهدي في الحج معلوم كونه يقلد الهدي، لكن القضية الآن في تقليد الوتر أو تقليد القلادة أن هؤلاء إنما يقلدونها ماذا من أجل هذا الاعتقاد الفاسد، من أجل دفع العين أو دفع الجن كما جاء ذلك في هذا الحديث. قال عليه السلام: أو استنجى برجيح دابة الأرض، فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. بريء منه كما بين الشيخ محمد الحسن، أي بريء من هذا الفاعل وفعله، وليس بريئا من الفعل فقط، لا، بل هو عليه الصلاة والسلام بريء من هذا الفاعل الذي تلبس بهذه الأمور، ومنها أنه قلد وترا. وهذا الحديث يبين لك ايش؟ ان تقليد الاوتار ايضا من كبائر الذنوب، لانه قال فان محمدا بريء منه. وهذا هو ضابط الكبيره على القول الراجح، ان الكبيره وتعريف الكبيره هي ما ترتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الاخره. والوعيد في الاخره اما ان يكون نعوذ بالله اما ان يكون غضب من الله او لعنه او نار او براءه او براءه، والله اعلم. يطلع معنى أثر سعيد بن جبير رضي رحمه الله: من قطع تميمة اللسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. سعيد بن جبير كما لا يخفى من كبار التابعين، فالبعض يقول أن هذا يعني مراسيل كبار التابعين لها شأن، والبعض يقول هذا له حكم الرفع. الشيخ عبد العزبان قال يحتمل أن يكون هذا اجتهاد منه، ويحتمل إيش؟ أنه تلقاه عن الصحابة، وإذا كان تلقاه عن الصحابة فهذا لا يكون له حكم اجتهاد، بل يكون له حكم إيش؟ الرفع. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وجه ذلك أن الشخص إذا اعتق رقبة فيكون إيش؟ قد حررها. حررها ماذا؟ من الرق. فكذا أيضا الشخص عندما يقطع تميمة من إنسان يكون حرره ماذا؟ نعم، حرره من الشرك. فلا شك أن تحريره من الشرك وإن كان أصغر، لا شك أن هذا أعظم وأفضل من يعني تحريره من رق إيش؟ من رق الدنيا. أثر إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا أي أصحاب مسعود مثل أمثال عبيد السلمان وغيره، فكانوا هؤلاء يكرهون. والكراهية عند المتقدمين تطلق ويراد بها التحريم. فكان هؤلاء يكرهون التمائم كلها سواء من القرآن أو من غير القرآن، والله أعلم.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، فتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
هنا قال الشيخ رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوه. كما تلاحظون هنا من شرطية، والمؤلف ذكر أداة الشرط وذكر فعل الشرط ولم يذكر إيش؟ الجزاء والجواب. والتقدير في هذا كما سيأتي تفصيلا، التقدير: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك. فقد إيش؟ أشرك. وسيأتي التفصيل: أو شرك أكبر أم أصغر. هنا كلمة من تبرك، ما معنى التبرك؟ التبرك هو طلب البركة، وطلب البركة ورجاؤها واعتقادها. باب من تبرك، التبرك هو طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. طيب ما البركة؟ البركة معناها في اللغة النماء والزيادة. النماء والزيادة هذا أصل كلمة البركة. والتبرك أيها الإخوة يعني يمكن أن نجعله على قسمين: التبرك المشروع والتبرك الممنوع. ما التبرك المشروع؟ يعني يمكن أن نعرف التبرك المشروع بإيجاز شديد، ونقول التبرك المشروع هو طلب البركة ورجاؤها وفق مقتضى الشرع، وطلب البركة ورجاؤها وفق مقتضى الشرع أو حسب مقتضى الشرع. ونعطي أمثلة على التبرك الشرعي اللي هو طلب أن تطلب البركة وترجوها، لكن إيش؟ بما أذن به الشرع أو على وفق مقتضى الشرع. فمثلا عندك مثلا ماء زمزم، فماء زمزم مبارك فيتبرك به، لكن بما كما قلنا على وفق مقتضى الشرع. بماذا يتبرك به زمزم؟ بماذا؟ بالشرب منه. هنا مثلا قضية مثلا الحجر الأسود، هذا الحجر مبارك لكن يكون بماذا؟ بتقبيله واستلامه كما جاءت بذلك السنة. قبل هذا كله كلام الله، القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهذا الكتاب المبارك هذا القرآن العظيم يعني تطلب بركته بماذا؟ تطلب بركته بإيش؟ بقراءته وتدبره والعمل به. ليس التبرك بالقرآن بأن يعلق على الصدر تمائم، ولا كما تجد بعض الناس يضع في مقدمة السيارة وحتى تدفع الحوادث والآفات، لا هذا ليس، هذا من التمائم الممنوعة كما مر بنا. المقصود أن التبرك الشرعي على وفق إيش؟ مقتضى الشرع. لما نقول هذا العالم مبارك أو هذا المسلم مبارك، بركة ماذا؟ وأيضا هنا بركة على وفق مقتضى الشرع. هذا العالم مبارك لما عنده مثلا من العلم، أو هذا المسلم مبارك لأن عنده صلاح وتقى، فهي بركة لما معه من العلم أو الصلاح. ومن ذلك مثلا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. هنا لما قال كبركة المسلم وشبه السلم حاله بحال هذه الشجرة والنخلة، فهنا بركة المسلم في ماذا؟ هي بما عنده من إيش؟ من العلم والعمل والدعوة، والله أعلم. هذا يجب أن نتنبه إليه الإخوة. لما نأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، هو صلى الله عليه وسلم اختص بإيش؟ بأنه مبارك في ذاته، مبارك في ذاته صلى الله عليه وسلم، مبارك في من فصل من جسده من الشعر أو التبرك بوضوئه أو بلباسه عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني أمر مشروع، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون، نعم يتبركون بفضل وضوئه، يتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام، يتبركون بثيابه. لكن لا يتبرك إيش؟ بمن عدا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يتبرك مثلا بأبي بكر ولا بعمر، لا، فهذا ليس مشروعا. لماذا ليس مشروعا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد إيش يتبرك بمن خير منه. صغار الصحابة ما كانوا يتبركون بذات أبي بكر ولا عمر، ولو فعلوا ذلك لنقل. لو كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بالصديق ولا يتبركون بالفاروق ولا بعثمان أو علي أو غيرهم من كبار الصحابة، لو تبركوا بذواتهم لا نقل ذلك، لأن هذا مما تتوفر الدواعي نقله. وكونه لم ينقل ما توفر الدواعي نقله دل ذلك على أن ترك ذلك هو السنة، وأن فعل ذلك أو هو يتبرك بذوات الصحابة هذا بدعة. هذا ما يتعلق بهذا بهذه المسألة. إذن اتضح الكلام، التبرك المشروع وبذلك التبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام وبشعره صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ننتقل إلى التبرك الممنوع. التبرك الممنوع مثل ما قلنا هناك، نقول هنا طلب البركة ورجاؤها بما لم يشرعه الله، وطلب البركة ورجاؤها بما لم يشرعه الله. هذا التبرك الممنوع قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا ماذا؟ أصغر. التبرك الممنوع قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فكون يعتقد أن والله مثلا هذا الشخص هذا الولي ولا هذه الشجرة ولا هذا الحجر ولا هذه البقعة ولا هذه المغارة أنه يمنح البركة ويستقل بها هذا شرك أكبر. وكان أيضا حتى تكون مسألة واضحة أن يصرف عبادة غيره من أجل تحصيل البركة، يعني يستغيث بالأموات يقول من أجل إيش؟ طلب البركة، يطوف حول القبر تقربا إلى صاحب الضريح يقول إيش؟ أرجو إيش؟ أرجو بركته، أرجو بركة إيش؟ صاحب الضريح. هذا كله يعد ماذا؟ يعد تبركا شركيا. فأنت تلحظ من خلال يعني هذا من خلال هذا الكلام أن التبرك الشركي الذي يعني يكون شركا أكبر ويخرج من الملة تجد إما أن يكون فيه نقض لتوحيد الربوبية لما يعتقد أن هذا الغار أو هذه الشجرة أنه يستقل لحظة يستقل بمنح بركة وإعطائها، وإما أن تجد فيه نقض لتوحيد ماذا؟ العبادة. والآن تجد إيش؟ يعني يذبح من ولي يقول أذبح لأطلب البركة، أطلب بركة الولي كان بركة الشيخ كما يقول بعضهم وهكذا. فتجد أن إيش؟ أن فيه نقض لتوحيد الربوبية من جهة ونقض توحيد الإلهية من جهة أخرى والله أعلم. هذا ما يتعلق بالتبرك الممنوع الذي يكون شركا أكبر. طيب يبقى الكلام في التبرك الذي الممنوع الذي يكون شركا أصغر، هو ماذا؟ هو يعني يكون شركا أصغر وهو أن يعتقد أن البركة من الله، يقول أنا أعتقد أن البركة من الله لكن هذا الشجر وهذا الحجر سبب إيش؟ في حصول بركة. إذن التبرك يكون التبرك يكون شركا أصغر متى؟ إن اعتقد أن البركة من الله لكن ماذا؟ ظن أو اعتقد أن هذا الشجر أو هذا الحجر أو هذه البقعة أنه ماذا؟ سبب في تحصيل البركة إيش؟ من عند الله. فهذا أحضر الآن شرك في ماذا؟ شرك أصغر، لأنه أشرك في الأسباب كما مر بنا الالتفات إلى أسباب الشرك تعلق بسبب، وهذا السبب الذي تعلق به وطلب من خلاله البركة من الله هذا السبب سبب صحيح وسبب مفهوم، هذا سبب وهمي. يعني كون مثلا يأتي البقعة ويعني يتحرى ويظن أن والله مثلا صلاته في هذه البقعة عند قبر ولا عند أثر من أثار الأنبياء يظن أن صلاته عند هذه البقعة أنها سبب في بركة من الله، هذا وهم وهذا ابتداع وإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. وبهذا أيها الفضلاء يعني يتضح لكم الكلام في هذه المسألة. يبقى عندنا بعض التنبيه يسير للفظ دارج في بعض الأماكن، وهو أن بعض أحيانا الأشخاص يطلب من أخيه أن يزوره البيت ويقول العبارة التي تسمع، يقول تزورنا في البيت يتبارك المحل، أو إذا زار شخص قال تبارك المحل بزيارتك. فهنا يعني يجب أن تربى الإخوان فعل تبارك هذا يختص بالله سبحانه وتعالى، فعل تبارك يختص بالله، فلا يجوز أن يطلق على مخلوق أن والله أنه إذا زارك أو نحو ذلك نقول أن بزيارته تبارك المحل. ففعل هذا الفعل جاء بصيغة المبالغة التي تختص بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني عندما يقول بعض أحيان الناس زارت البركة في بعض التعبيرات التي الدارجة، فهنا نقول إن كان الزائر من أهل العلم أو من الصلاح له تلك البركة فلا شك أن العلم له بركة والصلاح له بركة. أما أن يقال زارت البركة ويراد بذلك بركة الذات هذا ممنوع، لأن بركة الذات إنما تختص بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء دون غيرهم. ولهذا في حديث أسيد في قصة لما فقد عائشة عقدها قال أسيد رضي الله عنه قال ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، قال ما هذه بأول بركاتكم وهذا يعني يتعلق ببركة آل بكر لما عندهم من الإيمان والعلم والصلاح. بهذا نكون انتهينا من الكلام فيه عن حكم هذه المسألة، وننتقل إلى النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله في هذا الباب. قال رحمه الله: أفرأيتم الله، قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. طبعا كما تعرفون هذه أصنام للعرب، فاللات كان لأهل الطائف لثقيف، والعزى كانت لأهل مكة لقريش، ومناة كانت لأهل المدينة لقبيلة الأوس والخزرج. بعدها قال عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل من سلطان، أي حجة. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل سلطان في القرآن فهو إيش؟ فهو حجة. ولم يتنازعوا إلا في قوله تعالى: هلك عني سلطانها، أهو الحجة أم المال؟ وأن الأصل أن كلمة السلطان إذا جاءت في القرآن يراد بها ماذا؟ الحجة. قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن، الظن هو فساد العلم، وما تهوى الأنفس هو فساد الإرادة والعمل. فعندك الآن قوة علمية وقوة عملية أو قوة إرادية، فالذي يفسد القوة العلمية هو إيش؟ الظن. والذي يفسد القوة العملية ألا هو ماذا؟ الهوى، أعاذنا الله من ذلك. هذه الآية للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله توضيح مهم أقرأ عليكم. يقول الشيخ محمد إبراهيم في فتاويه: يقول دلت الآية على أن الله أنكر على المشركين ما كانوا يفعلونه عند هذه الأوثان، وذلك أنهم كانوا يعتقدون حصول البركة بتعظيمها ودعائها والاعتماد عليها، وذلك أنهم كانوا يعتقدون حصول البركة بتعظيمها الباسوية بتعظيمها ودعائها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه. وأما إذا كانوا يفعلونه مجردا عن هذا القصد فهو حرام، لأنه وسيلة للشرك كما في حديث أبي واقد النجي. إذا كلام الشيخ رحمه الله بين لك ما هو عليه العرف الجاهلية من قضية أنهم لما عبدوا اللات وعزى ومناة إنما أرادوا بذلك ماذا؟ أرادوا طلب البركة، فمطابقة الآية لعنوان الباب: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحن ظاهرة، من جهة ماذا؟ من جهة أن المشركين لما عبدوا اللات وعزى ومناة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة، هم عبدوها من أجل أن ينالوا البركة، فطلبوا البركة وظنوا أن البركة لا تتحقق من هذه الأصنام إلا إذا إيش؟ إذا استغاثوا بها، إلا إذا دعوها، إلا إذا اعتمدوا عليها. فتلحظ أنه إيش؟ أشرخوا في الإلهية عندما صرفوا هذه العبادات لغير الله من أجل طلب البركة من تلك الأوثان التي لا تنفع ولا تضر. هذا ما يتعلق بمطابقة الآية لعنوان الباب. يبقى عندنا فائدة نحب أن نشير إليها في هذه العجالة. الله سبحانه وتعالى قال: ألكم الذكر وله الأنثى؟ هذا أيها الزملاء، هذه الآيات الكريمة يعني يستدل بها أهل العلم المحققين أهل السنة على قياس الأولى، قياس الأولى بباب الصفات، وهو قياس صحيح جاء في آيات كثيرة وجاء في أحاديث وجاء في آثار السلف، وهو قياس الأولى في الصفات، وهو أن كل كمال وصف به المخلوق، كل كمال لا نقص فيه بوجه من وجوه وصف المخلوق، فالله تعالى حق وأولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله تعالى حق وأولى بالتنزه عنه. يعني هذا القياس جاء في آيات النجم التي سمعناها. ما وجه ذلك؟ هنا قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى؟ فهنا مشرك العرب يأنفون وينفرون ماذا؟ من الأنثى، ويتنزهون عن ذلك. فهنا جاء قياس الأولى: فإذا كنتم تأنفون وتنزهون أنفسكم عن الأنثى فالله تعالى إيش؟ أحق وأولى بذلك. فكيف الآن تنسبون يعني الأنثى إلى الله وتقول الملائكة بنات الله؟ فإذا كنتم تأنفون عن ذلك فالله تعالى أحق وأولى بأن ينزه عن ذلك، والله أعلم. نأتي الآن إلى حديث أبي واقد الليث. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حري، وهذا كان في السنة الثامنة، ونحن حدثاء عهد الكفر والمشركين. اللام هنا للاختصاص، والمراد المشركين هنا هوازن سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون أي يعلقون، ويعلقون بها الأسلحة هؤلاء المشركون من أجل إيش؟ طال البركة، يعلقون السلاح من أجل طال البركة من تلك الشجرة ذات الموت. طيب إلى آخر حديث الذي هم نقف عند بعض مسائله. هنا هؤلاء المشركون يعكفون عند هذه السدرة، والعكوف كما تعرفون هو البقاء والمكس، ويوطون بأسلحتهم أن يعلقون. فتلحظ الآن أنهم وقعوا، هؤلاء المشركون وقعوا في الشرك من جهة ماذا؟ من جهة تعظيم هذه الشجرة، ومن جهة العكوف عليها والتبرك بها. جمع هذه الأمور ثلاثة: تعظيم لتلك الشجرة والعكوف عليها، وماذا؟ وتبرك بها. هؤلاء القوم حدث عهد بكفر أسلموا حديثا، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم طلبوا أن يكون لهم ذات أنواط كما هو حال هؤلاء المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، وفيه قال سبحان الله، وفي هذا تعظيم الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن هذا الشرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنها السنن، يعني أن ذلك هو الطريق الذي سلكه من تقدمكم من أهل الشرك. قلتم الذي من نفسي بيده كمقاتل بنو إسرائيل. جاء الكلام هنا وقع في إشكال أيها الإخوة، ينبغي أن تنبه له. يعني هل هؤلاء القوم الذين هم حدثاء عهد الكفر، هل مقالتهم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، هل هذه المقالة هي نفس مقالة بني إسرائيل الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ هل هي نفسها؟ نعم. طيب ليش لا؟ لما يقول هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إن السنن، قلتم كما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إلها الآية. فهل هنا صارت هناك مماثلة ولا ماذا؟ كيف؟ اللي هما بني إسرائيل. طيب أحد يكون في مطابقة بكل وجه ولا؟ طيب وهؤلاء ليسوا كذلك؟ طيب على كل، يعني هي المسألة فيها يعني فيها شيء من الخلاف والاشتباه. الذين شرحوا كتاب التحويل جملة من أهل الدعوة كلهم يقررون على أن مقالة هؤلاء هي مثل مقالة بني إسرائيل، أنها المقالة واحدة. ومن هؤلاء الشارع عبد الرحمن بن حسن، الشارع عبد الرحمن بن حسن يقول في فتح المجيد، يقول يعني شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل. طيب ما الجامع بينهما؟ يقول الجامع بينهما أن كلا طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده، لكن يقول اختلفت إيش؟ اختلفت الألفاظ والمعنى واحد. هذا الذي قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن. الذي يقرأ أيضا كلام الشيخ محمد الهدوان في كشف الشبهات لما أورد هذه الشبهة، يعني يلحظ من تقريره رحمه الله أن مقالة هؤلاء هي مثل مقالة إيش؟ بني إسرائيل. لكن بني إسرائيل لم يفعلوا، وهؤلاء أيضا إيش؟ لم يفعلوا. يعني بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها، الشيخ قال لهم لم يفعلوا. وكذلك أيضا هؤلاء الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فقالوا لما فعلوا؟ لا لم يفعلوا، مثلا لما زجرهم وغلظ لم يفعلوا ذلك. ايضا الشيخ عبد الله البطين ايضا يقرر هذا المعنى، ان المقاله ايش؟ واحده. الشيخ بن جازم في حاشيته كذلك يقول دل على ان التبرك بالاشجار شرك اكبر، قال لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقاله بني اسرائيل. قالوا العبره بالحقائق. فإذا تلاحظ الآن من كلام هؤلاء العلماء الشيخ محمد الوهاب في الشبهات، الشيخ عبد الرحمن بن الحسن، أبو بطين، بن قاسم، كلهم على أن المقالة واحدة وإن اختلفت إيش الألفاظ. فلما قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل، إذن هم الآن هذه تعتبر من المشابهة المطلقة. لكن نجد من كلام العلماء السابقين الذين سبقوا أئمة الدعوة من يرى أنها ليست من المشابهة المطلقة، بل هي من مطلق المشابهة، يعني مشابهة من وجه دون وجه. ومن هؤلاء مثلا الشاطبي، فالشاطبي رحمه الله في الاعتصام أشار إلى شيء من ذلك، فقال أقرأ عليكم عبارة في الاعتصام، يقول: الاتباع في أعيان أفعالهم، فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه. يقول فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه. هكذا قال في الاعتصام الجزء الثاني صفحة 45 و200. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه. هكذا في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 44 و600. وعلى كل ما الذي سمينا من أم الدعوة أن نرون أن المشابهة مطلقة وأن المقالة هي وأن اختلفت الألفاظ، قرر أمة الدعوة، وأن قرر أيضا الشوكاني في الدر النظير قرر ذلك. والذي يعنينا أن هؤلاء القوم لو قلنا أنهم تلبسوا بهذا الشرك الأكبر أنا في قوله اجعل لنا ذات أنواط، هم لم يكفروا. لماذا؟ لأنهم إيش؟ يعني يقال هذا، يمكن يقال انهم لم يفعلوا، انهم قالوا اجعل لنا، هذا جواب. والجواب الاخر ان القوم حدثاء عدم كفر، هم قالوا في كما في الحديث ونحن حدثاء عدم كفر، فهم يجهلون ذلك. اسلموا حديثا، والعلماء يقررون ان من اسلم حديثا او نشا في الباديه في الاماكن النائيه يعذر، ما لا يعذر من ليس كذلك. بعض العلماء يقولون، وهذا ذكره تيمون من مسائل الشيخ في هذا الباب، وايضا ذكره الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في شرحه للمسائل، قالوا ان هذا الطلب انهم بهذا الطلب تلبسوا ايش بالشرك، ماذا الاصغر، لما قال اجعل لنا، ولو فعلوا لوقع في ماذا في الشرك الاكبر. هكذا قالوا والله اعلم. على كل ما نخلص من هذا انه لو قلنا انها مشابهه، يعني ان هذه المشابهه تعتبر من المشابهه المطلقه، يعني ان مقاتل هي عين مقاتل بني اسرائيل، او قلنا انها مشابهه من وجه دون وجه، فالذي همنا ان هؤلاء القوم انهم لم يكفروا لانهم لم يفعلوا، وجواب اخر نقول لان القوم كانوا حدثاء عهد بكفر اسلموا حديثا، والله اعلم.
باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. فعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا: لأحدهم قرب؟ قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا الآخر قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح معنى ظاهر، وهنا لما يقول الذبح لغير الله، الذبح لغير الله سواء ذبح للجن أو ذبح للقبر أو الضريح أو ذبح عند طلعة السلطان كما يقع في القديم الحديث عند مائدة السلطان أو الملك أو الرئيس أو المعظم من هؤلاء البشر، تجد من الشرك الذي لا يزال جاثما في كثير من بلاد المسلمين يذبح عند طلعته، يراق الدم في طريقه تعظيما له. فهذا كله يعد من ماذا؟ من الذبح لغير الله. والذبح لغير الله هو شرك، شرك أكبر. لما؟ لأن الذبح عبادة. لما كان عبادة الدليل فصلي لربك وانحر وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكما أن الشخص لا يصلي إلا لله فكذلك أيضا لا يذبح إلا لله. فالذبح عبادة، فإذا صرف لله فهذا إيمان وتوحيد، وإذا صرف لغيره فهذا شرك وتمديد. إذا صرف لغير الله هذا شرك وتمديد، تمديد حيث أنه جعل مع الله تعالى ردا في عبادته. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول، المصنف يقول في كما جاء في الدرس السنية، قال: فمن ذبح لغير الله من جني أو قبر فكما لو سجد له. فمن ذبح لجني أو لقبر مثل ما لو سجد لهذا الجني أو لذاك القبر. هذا ما يتعلق بالحكم في المسألة. وقلنا يعني الذبح قد يكون للجن، قد يكون أحيانا كما يقع في بعض للأسف مجتمعات المسلمين يذبح عند بناء الأساس. بعضهم إذا بنى بيتا عندما يؤسس البيت تجد يعني يذبح من أجل طرد الجن أو دفع العين، فتجد يعني هذا الدم الذي يراق من أجل الجن من أجل دفع أذاهم. فينبغي الحذر من هذا الشرك الذي كان موجودا في الجاهلية ولا زال موجودا في هذا العصر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فوجه طبقة الآية للترجمة ظاهر، أن الله تعالى تعبد عباده بماذا؟ تعبدهم بأن يتقربوا إليه بالنسك والصلاة، الباب واحد. فالله تعالى كما تعبدنا بالصلاة أيضا تعبدنا إيش؟ بالنسك. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هنا إيش؟ الذبح. ويقال النسيكة أي الذبيحة، فالباب واحد. فكما أن الشخص لا يصلي إلا لله فكذلك أيضا عليه أن لا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى. مثل آية سورة الكوثر: فصلي لربك وانحر. الله تعالى قال قبلها: إنا أعطيناك الكوثر فصلي. الفاء هنا الفاء هنا سببية، أي بسبب إعطائنا لك ذلك اللي هو الكوثر، وهو نهر أعطاه الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بسبب إعطائنا لك هذا النعيم فصلي لربك وانحر. والصلاة والنسك كما مر بنا هما عبادتان يجب أن تصرف لله تعالى وحده لا شريك له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة كثير النحر، قد نحر بيده الشريف عليه الصلاة والسلام في الحج 63 من البدن، وأتم البقية علي رضي الله عنه. نأتي لحديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هنا يعني من لازمه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مسألة لما قال اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله، قال: هذا من التفسير باللازم، هذا من التفسير باللازم، وإلا فلا مانع من إطلاقه من الله لفظا. لعن الله يعني أن الله تعالى تكلم بذلك، وهذا اللعن منه يستلزم ماذا؟ الطرد والإبعاد عن رحمته، أعاذنا الله من ذلك. لعن الله من ذبح لغير الله. يقول شيخ الإسلام، هذه فائدة ذكرها في الصارم المسلم، يقول: عامة الملعونين الذين لا يقتلون ولا يكفرون إنما لعنوا بصيغة الدعاء. يقول عامة. اي نعم. فهذا وراء مثلا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لعن الله الراشي، فيكون هذا من باب ايش؟ الخبر ولا من باب الدعاء؟ من باب الدعاء. وأيهما أشنع، الخبر ولا الدعاء؟ نعم الخبر. الخبر يعني معناه متحتم متحقق، سبحان الله. الخبر معناه انه متحقق ومتحتم خلافا للدعاء. لعن الله من ذبح لغير الله، فالذي يذبح لغير الله هو متوعد بهذا الوعيد الشديد الذي يستلزم الابعاد والطرد عن رحمه الله تعالى. من المسائل المتعلقه بالذبح لغير الله ان الذبح ينبغي ان يتنبه فيه الى امرين: ان يكون الذبح لله لاجل الله، وان يعني يذكر اسم الله عليه يقال بسم الله تحقيقا لقوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. فالانسان عندما يذبح يقول بسم الله، وهذه ذبيحه لاجل الله، لاجل الله. هذا هو النسك الذي يعد قربه، كما هو مثلا في نسك الحج او مثلا في نسك الاضحيه. فهذا امر. فلو ان الشخص مثلا يعني لم يذكر اسم الله تعالى على هذه الذبيحه فلا تؤكل. واشنع من ذلك اذا تقرر بهذه الذبيحه لاجل غير الله، ذبح هذه الذبيحه لاجل الجن، لاجل الجن، فهذا شرك اكبر يخرج من المله. لكن يبقى الكلام ايهما اشنع؟ لو ان شخص ذبح ذبيحه وقال باسم المسيح، او ذبح ذبيحه وقال لاجل المسيح، ايهما اشنع واشد تحريما؟ نعم الذبيحه التي يقول شخص مثلا يعني يتقرب بها الذبيحه مثلا لاجل المسيح او لاجل الضريح، فهذه اشنع، اشنع من ذبيحه يقول ايش مثلا باسم المسيح او باسم البدوي ونحو ذلك. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ان العباده اشرف من ايش؟ من الاستعانه. ولهذا تلحظ الان في الفاتحه بدأ بالعباده اياك نعبد واياك نستعين، فالعباده اشرف من الاستعانه. واذا تقرر ذلك ففي المقابل الشرك في العباده اشنع واقبح من الشرك في الاستعانه. ولهذا يعني شيخ الاسلام له تحقيق يعني بليغ في اقتضاء الصراط المستقيم ردا على بعض الفقهاء الذين يعني ظنوا ان الشخص لو قال مثلا بسم الله، لو فرضنا واحد شخص قال بسم الله على ذبيحه واراد ان تكون هذه الذبيحه وقصد بها ان تكون للجن، فهذه الذبيحه يحل اكله ولا ما يحل؟ واحد قال بسم الله على ذبيحه وقصد بهذه الذبيحه ان يتقرب بها الى الجن، تحل ام لا تحل؟ لا تحل. فاذا كانت الذبيحه التي يعني يذبح الانسان من اجل ان ياكلها ويقول وينسى التسميه ما يذكر اسم الله عليها، لا يجوز اكلها على الايه الكريمه ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فكيف بهذه الذبيحه التي اهلت لغير الله اريد بها ان تذبح الجن؟ هذه ذبيحه مرتد، الذي يذبح لغير الله هذه تعتبر يعني ذبيحه مرتد لا يحل اكلها. ومن المواقف المعاصرة أن الشيخ العلامة محمد إبراهيم رحمه الله أنكر من ذبح عند طلعة السلطان وأمر بإحضار من فعل ذلك وأدب وأمر بإحراق هذا اللحم الذي أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا في مسألة ذكرها الشراح من باب الاختصار، هنا في قصر لعن الله من ذبح، جاء الكلام في قضية لعن الفاسق المعين، يعني لعن الفاسق المعين، لعن الله من غير الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الفاسق المعين. فهذه مسألة وقع في خلاف، هناك من جوز كابن الجوزي ومنهم من منع. وتحقيق شيخ الإسلام رحمه الله أنه دائما يقرر قاعدة مهمة أن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين. يعني هنا مسلم قال لعن الله من غير بناء الارض، هذا يعتبر لعن ايش؟ مطلق. لكن هذا اللعن المطلق لا يستلزم اللعن المعين، شخص معين يفعل ذلك يغير منار الأرض. لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع من لحوق اللعنة به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي، فهذا لعن مطلق، لكن هذا المعين قد يأتي مانع من الموانع التي تمنع من لحوق اللعنة به. يكون الشخص مثلا يعني تاب والتائب من ذنبه لما ذنب له، أو مثلا استغفر، أو مثلا عنده حسنات يعني ماحية، أو عنده مصائب مكثرة ونحو ذلك من المحصات العشر التي يذكرها العلم في هذا الباب. هذا الذي يدل على أن المعين من الفساق أنه لا يلعن، لأن قد إيش يرد عليه شيء من تلك الموانع، والله أعلم. يبقى معنا آخر شيء في هذا الدرس هو حديث طارق بن شهاب. قال عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة رجل في دمار. هذا الحديث كما قال عندكم رواه أحمد، وهو طبعا كما نبه الشراح أنه رواه أحمد في كتاب الزهد وليس في المسند. والبعض حينين يعني جاءة الصحة في حد يقول في نظر، لكن الشيخ عبد العزيز باز يقول أن سنده جيد والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة رجل في دمار. في هنا لأجل في ذباب، أي لأجل ذباب إلى آخر الحديث. الذي همنا في هذا أن الحديث ظاهر في أن هذا الرجل الذي يعني قرب الذباب لهذا الصنم كان ذلك سبب ليش في دخوله جهنم، وأنها والرجل المؤمن الذي امتنع أن يقرب ولو هذا الذباب هذه الحشرة الحقيرة الصغيرة لما امتنع ذلك وضرب عنقه دخل الجنة. فدل الحديث على أن التقرب إلى غير الله والذبح لغير الله أن ذلك شرك، ويوجب هذا الوعيد والدخول في نار جهنم، عاذنا الله من ذلك. يبقى عندنا إشكال يعني يريد البعض يقول يعني يقول هذا الرجل ربما كان مكرما، أنه هو الرجل الأول لما مروا على هذا الصنم الذي لا يجاوز أحد فقال له قرب، فقال ما عندي شيء أقرب. فالبعض يقول أنه مكره، فظاهر الحديث أنه ليس ثمة إكراه. فالرجل الآن ماذا قال؟ قال ما عندي شيء أقرب، فقالوا قربوا ذبابا، فقربوا ذبابا فخلوا سبيله الآن فدخل النار. هذا جواب. فإذا لما يأتي بعض يقول هذا مكره نقول ظاهر الحديث أنه ليس ثمة إكراه. الجواب الثاني: لو قيل ان ثمة اكراه ان الرجل اكره وقيل له قرب ولو ذبابا اكره على ذلك، فكما قال العلامة محمد بن الشيخ رحمه الله وساق ذلك الحديث في ثناء اضواء البيان ان هذا في من قبلنا، والذين من قبلنا لم يرخص لهم ايش في حال الاكراه، وانما الاكراه جاء في هذه الامه يعني رحمه بها، كما جاء في بعض الأحاديث عفى عن أمة الخطأ والنسيان الذي استكري عليه. أما الذين من قبل ليس لم يكن لهم لم تكن لهم رخصة في الإكراه. ولهذا أنتم تقرأوا في سورة الكهف أن تعالى قال عنها الكهف هؤلاء الفتن، قال عز وجل عن لسانهم: إنهم إن يظهروا عليكم، يعني هؤلاء الكفار، إنهم إن يظهروا عليكم ماذا يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. فما في خيار إيش أنك تستجيب لهم في ظاهر الأمر وقلبك مطمئن بالإيمان، فأنت بين أمرين: إما أن توافقهم وإما ماذا وإما أن تقتل، إما أن توافقهم وتكفر نعوذ بالله، وإما أن يعني يرجموك ويقتلوك. فهذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام أنه لو قيل ثمة إكراه فهذا في من قبلنا ولم يكن من قبلنا رخصة إيش بالإكراه، والله أعلم. يعني في قصة طريفة يعني ذكرها الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله في تعليق له نقل في فتاوى الشيخ محمد إبراهيم، وهذا يبين لك أحيانا من الذرية الصالحة وما يحصل على يعني ما يحصل لهم من الصلاح والخير بسبب آبائهم. يقولون أن بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب اسمها فاطمة يعني مرت على قريب من ذلك على قوم عندهم يعني صنم أو وثن، وأرادوا من هذه المرأة أن تقرب لهذا المعبود، لهذا المعبود أن تقرب شيئا، فأبت هذه المرأة الصالحة أبت ذلك، وقالت قالوا لها قربي، فقالوا قربي ولو تراب، يعني قربي ولو تراب، قالوا قربي ولو تراب. فقالت هذه المرأة بجواب الحكيم، قالت التراب خير من الذباب، التراب خير من الذباب. فكما أنه لا يجوز التقرب بالذباب، فلا أيضا لا يجوز التقرب إلى غير الله ولا بهذا التراب، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، ولعلنا نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.